بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم هذا الحديث، وهو حديث عظيم ومفيد، وينبغي للمسلم أن يتخلق به. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث كما سمعتم يتحدث عن البر وعن الإثم، ولهذا قال: البر حسن الخلق. والخلق معناه مخالقة الناس بالكلام الطيب، بالبشاشة، بالحديث الحسن، بالإحسان إليهم. ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى في قضية التقوى: فالتقوى جامعة للخير، أن اتقوا الله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات. وذكر الله عز وجل في تعريف التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا الحديث داخل في هذا الباب، ففيه خصال كثيرة. والله يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن هذا الحديث ينبغي لنا أن نتفقه فيه. فحسن الخلق يعني المعاملة الحسنة مع الجميع، ولا سيما الدعاة الذين يدعون الناس ويعلمونهم الخير. إذا قدموا لهم هذه المعلومات بالأسلوب الحسن، بالشفقة عليهم، ببيان أنهم يريدون لهم الخير، فإذا أحسنوا إليهم هذه الدعوة تقبل منهم، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. قوله البر حسن الخلق يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وليس كله البر، وإنما هو من أعظم أنواع البر، وهو الخلق الحسن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوجه هذه الأمة إلى مثل هذه الأعمال التي يستفيدون منها ولا تضرهم. فقوله البر حسن الخلق كأنه مثل الكلام لما قال: الحج عرفة، يعني هذا أعظم أنواع البر حسن الخلق، مثل ما قال: الحج عرفه. ومعنى ذلك على أن أهم أعمال التي يقوم بها المسلم في الحج هي عرفة، لأن عرفة إذا فات صاحبها الوقوف بعرفة فاته الحج، وهو أعظم أركان الحج. وهكذا ما يتلقى أيضا الدعاء العبادة، والدعاء هي نوع من أنواع العبادة. إذن هذه كلمة جامعة تجمع أعمال كثيرة، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، تكون أخلاقه حسنة مع أهل بيته، مع جيرانه، مع معارفه، مع الذين يدعوهم، مع الذين يتحدث معهم، مع الذين يبيع ويشري معهم، لابد أن تكون أخلاقه كذلك. فمن كانت هذه أخلاقه الناس يحبونه ويثنون عليه، وهو لا يخسر شيئا، هو لا يخسر شيئا، وإنما يقدم هذا الخلق الحسن الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وعائشة حينما سئلت عن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، والله يقول في رسوله وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه القرآن معناه يقرأ كتاب الله ويمتثل ما فيه، فيه أوامر وفيه نواهي. ومن فضل الله عز وجل على عباده أن الأوامر لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، وأما النواهي فلا بد أن ينتهي عن جميع ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن الله ما نهانا عن شيء إلا لمصلحتنا ونحن نستطيع أن ننتهي عنه. ما في أحد يدعي يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن السرقة، ما في واحد يدعي هذه الدعوة، وإنما الشيطان هو الذي يلعب عليه. لكن حينما يأمرك بأوامر قد تكون بعض الأوامر لا تستطيع أن تلبيها لأن لا عندك القدرة، سواء القدرة البدنية أو القدرة المالية، فالله عز وجل بفضله وكرمه لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهي عنه فلا بد أن ينتهي عن جميع ما نهي عنه، وليس له حجة أن يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن كذا وكذا. نعم، ممكن نسمع التعليق من القارئ، تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذان الحديثان في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، مثل التقوى جامعة لكل خصال الخير، والبر ضده الإثم، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بيّن البر والإثم. قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وليس أن البر كله محصور في حسن الخلق، وإنما حسن الخلق هو أعظم أنواع البر، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة ليس هو كل الحج، ولكنه أعظم أركان الحج. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، ولكنه أعظم أنواع العبادة، فحسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر.
طيب، نسمع الآن للتعريف لحسن الخلق، تفضل اقرأ.
وحسن الخلق معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن.
يعني ينبغي الإنسان أن يكون كذلك، سعة البال، الإنسان ما يكون يعني ضيق، وحينما يتكلم عن واحد خلاص يعني يتنفرز معه ويتكلم كلام سيء، وإنما يكون باله واسع ويحب الخير ويسمع من الناس الحاجة التي عندهم، الذي يستطيع يلبي لهم يلبي، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فينبغي الإنسان أن يكون كذلك. فمن كان سعته يعني صدره واسع وبشاشة لاستقبال الناس والتعامل مع الناس، كل الناس يحبونه، إذا جاء بالعكس الناس يكرهونه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق، وكما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، والقرآن فيه كل خير من أوله لآخره، فيه الأمر بعبادة الله وحده، وفيه الإحسان إلى الجار والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى جميع الخلق، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يشتمل على خيرات كثيرة، ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن، وأيضا إذا كان الداعية ذا خلق حسن أدى ذلك إلى هداية الناس بقبول دعوته، وهذا هو أعظم أنواع البر.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: والإثم هو ضد البر، ما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال، ما حاك في نفسك، يعني طرأ على النفس وحدثت به النفس، لكن صاحبه يكرهه، وفي الرواية الأخرى وتردد في الصدر، فإذا كان صاحبه يتردد هل يصرح به أو لا يصرح دل على أنه إثم. والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن التقي، أما الفاجر فهو ليس ميزانا للبر والإثم، إنما المقصود المسلم التقي الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه له.
يعني الإنسان إذا كانت أخلاقه طيبة ومعاملته حسنة وحدث شيء في نفسه وصار مترددا في هذا الشيء، هل هو يستطيع أن يصرح به ويقوله للناس أو لا يستطيع؟ فمعنى هذا دليل على أن هذا الذي لا يستطيع أن يصرح به معناه هو الإثم، يعني الشيء الذي يؤثم فيه. فينبغي للمسلم أن يستفتي نفسه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. حتى لو قال لك الناس هذا شيء طيب وسيتعرض لمثل هذا، لأن الفتاوى كثرت، وأي واحد من الشباب هداهم الله ووفقهم لطلب العلم تسأله عن أي مسألة يجيبك عليها، والعلماء السابقون تأتي المسألة وتطرح على العالم فيحيلها إلى من بجواره وتروح حتى تمر على المجموعة حتى تعود إلى الأول. لماذا؟ لأن الفتوى معناك أنك تقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأولئك يخافون الله. حينما تفتي بفتوى الناس يأخذون بها ويعملون بها وإثمها عليك. إذن هذا الكلام الذي يقوله المؤلف يقول حتى لو أفتاك الناس أو أفتوك، كما قالوا في الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو قالوا لك هذا حسن أنت تسأل نفسك وتشوف هل أنت مطمئن إلى هذه الفتوى التي قالها فلان أو أنك غير مطمئن، فإن اطمأنت نفسك فتمضي في هذه، وإن لم تطمئن نفسك فعليك أن تردها، لأن الرجل هذا الذي أفتاك لا يفيدك يوم القيامة في مثل هذا الكلام الذي قلته. ما تقول والله فلان أفتى وأنا أعمل وبذمته، كما يقول كثير من الناس هذه القضية أفتى فيها فلان فبذمته حنا أعمل وخلاص، يعني هو في قرارة نفسه أنها غير صالحة وأن فيها خلل، لكن يريد أن يعمل فيتبع هواه ويقول على حالتها على فلان الذي أفتى فيها فأنا أقول بهذا القول سواء كان يعني صوابا أو غير صواب، لكن أنا أقتنع بمثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالذي تكره أن تصرح به وتكره أن يطلع عليه الناس هذا دليل على أنه إثم، فاتركه وتجنبه، فتكون نفس المؤمن مقياسا وميزانا. فهذا أصل عظيم، وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم جمع جامع، وهو ما يجمع معاني كثيرة، وهذه صفة كلامه صلى الله عليه وسلم.
يعني قال هذه العبارة يعني القصيرة ولكنها تجمع هذه المعاني الكثيرة كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني يقول الكلمة هذه الكلمة تشرح في مجلدات، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فهذه كلمة قصيرة تجمع هذه المعاني الكثيرة. فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك متقيا لله تبارك وتعالى، ولا يقدم إلا على الأمر الذي تطمئن نفسه إليه. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدره وقال له: جئت تسأل عن البر؟ وفي رواية قال: أخبرك أو تسألني؟ قال وابصة رضي الله عنه: لا بل أخبرني. فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسألني عن البر والإثم.
يعني هذا وابصة صحابي رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأله عن البر وعن الإثم، ما هو البر وما هو الإثم. والرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل يطلعه على أشياء وهو لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل، فهو عرف أن هذا الرجل جاء يسأل في هذه القضية، فهو قال له: يعني أخبرك أو تسألني؟ فالصحابي طمع قال: لا أخبرني. فأخبره وقال له: أنك جئت تريد تسأل عن البر والإثم. ثم أفتاه بهذا في هذه المسألة التي يسأل عنها، الإثم ما حاك في نفسك، والبر يعني حسن الخلق. نعم تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا من علامات النبوة أن يطلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله وابسطه قبل أن يسأله، ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والطمأنينة ضد القلق والاضطراب، وهي الاستقرار وعدم التسرع أو القلق، فالمطمئن هو الثابت وضده المضطرب القلق. ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الرواية الأخرى: وتردد في الصدر. والإثم يحصل في نفسك ولكن لا تجرؤ أن تظهره، لو كان برا ما ترددت في الإعلان به، فترددك دليل على أنه إثم، لأن الله جعل في نفس المؤمن نورا ومعرفة بالخير والشر. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو التمييز بين الخير والشر والضار والنافع، هذا هو الفرقان. فنفس المؤمن يجعل الله فيها فرقانا تميز به بين الخير والشر.
هذا معروف لنا جميعا، كل واحد يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف هذه نار تحرق وهذا ما يروي وقد يهلك، ويعرف أن الكلام السيء أنه سيء والكلام الطيب أنه طيب، فكل واحد منا يعرف الخير والشر، ما في إنسان يعني لا يعرف شيئا، بل الذي لا يعرف شيئا يكون القلم مرفوعا لأن عقله غير موجود، فالعاقل يميز بين هذا وبين هذا، فينبغي لنا أن نستعمل عقولنا بالطريق الصحيح التي علمنا الله عز وجل ورزقنا، وقد أخبر على أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ثم جعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن الله عز وجل هو لما نحن ذلك، فعلينا أن نستعمل عقولنا فيما ينفعنا وينفع الآخرين. أما أهل الشر فيستعملون عقولهم في الفتك بالآخرين بالضرر بالآخرين، وهذا يعني أمره راجع عليهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك أو أفتوك المعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، لأن العبرة ليست بمجرد الفتوى من العالم، وإنما العبرة مع ذلك بنفسك، فإذا وجدت نفسك تطمئن إلى هذه الفتوى فهذا بر، وإذا وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم. والعالم ليس معصوما فقد يخطئ أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن، وقد يكون العالم عالم ضلال، والعلماء ليسوا سواء، فالمهم أنك لا تعتمد على الفتوى حتى تطمئن نفسك إليها، فإذا اطمأنت نفسك إلى هذه الفتوى فهذا دليل على أنها صدق وبر، أما إذا نفرت نفسك من هذه الفتوى ولم تطمئن إليها فاتركها، لأن بعض الناس الذي له هوى ورغبة في الشيء يقول: ما دام أفتى فلان ما دام أفتى فلان بهذا فليس علي شيء وهذا في ذمته. فنقول له: فلان لا يغني عنك من الله شيئا، ولا يعلم الغيب، وليس معصوما، ولا تدري عن مدى صلاحه ودينه، فلا تعتمد على مجرد الفتوى حتى تعرضها على نفسك، فإذا وجدت نفسك مطمئنة إليها وليس عندك تردد فيها ولا كراهية فخذ بها، وإذا وجدت العكس فاتركها، وهذا ميزان عظيم يسير عليه المؤمن في الفتوى.
يعني هو الآن لا يقلل من الفتوى ويقول اتركوا المفتين، العلماء الذين يرجع إليهم معروفون، فينبغي لمن كان عنده قضية مشكلة عليه أن يسأل عنها، والله قال في كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هو يشير إلى عدد من الناس، ولا سيما الجماعة الذين يفتون في القنوات يتحدثون بكل شيء، يعني أي شيء يسألون عنه يجيبون عليه، ظنا منهم على أنه إذا لم يجيب على هذا السؤال أنه يسقط من أعين الناس ولا يقبلون منه، وهذا يظلم نفسه ويظلم الآخرين، لأن الفتوى تترتب عليها أحكام، فقد يكون فيها حلال وفيها حرام. فالإنسان حينما يقدم على هذه الأشياء بحجة أن فلان أفتى فيها، فإن كانت حراما فالإثم عليه، لأنه حينما سمع هذه الفتوى نفسه مطمئنت إليها، لكن يقول مثل هذا التعبير. وعندنا كلام عام يعرفه العوام عندنا، يقول الإنسان هو يعرف أن هذه القضية حرام وأنها ما تجوز، لكن يقول يجعلها في ذمة مطوع، يعني اسأل واحد يفتيك وروح تشتغل فيها. فينبغي المسلم أن لا يكون كذلك، يعني كونك تجعلها في ذمة هذا المطوع كما يقول القائل، هذا المطوع ما يغني عنك من الله شيئا، هذا في الدنيا حلل لك هذه الأشياء وارتكبتها، لكن الله سيعاقبك عليها. أولا نفسك لم تطمئن إليها، ثم أنت لم ترجع إلى العلماء الذين يعتمد عليهم في فتواهم. فينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، بل للمسلم أن يكون كذلك، لا يأخذ الأشياء التي لا تطمئن نفسه إليها ويرتكب تلك الأخطاء، لأن الفتوى فيها تحليل وفيها تحريم، والتحليل والتحريم لله عز وجل، ليس لأحد أن يقول على الله إلا بعلم، والذين يقولون على الله بلا علم عليهم إثم عظيم. فينبغي للمسلم أن يكون محترزا لدينه ولنفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والآن كثرت شكايات الناس من كثرة الفتوى وكثرة من يفتون، فهذه علامة تميز لك هذه الفتاوى.
يعني هو الآن كما قلت لكم هو يتحدث لأنه هو وغيره يسمعون هذه الفتاوى الكثيرة، يعني فتاوى يعني كثيرة منتشرة، فيقول كثرة الفتاوى، إذن ماذا تصنع؟ الرسول أعطاك هذا الميزان، فقال لك في هذه القضية بعينها التي صارت فيها الفتوى، إن اطمأن قلبك إلى هذه المسألة ورأيت أنها صحيحة وأنها سليمة وليس عليك شيء فيها، فعند ذلك إذا اطمأنت نفسك تقبل هذه الفتوى، لأن الرسول قال يعني وإن أفتاك الناس وأفتوك. ففتواهم لا تأخذ بها إلا إذا كانت أولا مطابقة للكتاب والسنة، الأمر الثاني النفس تطمئن إليها ولا تنفر منها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه علامة تميز لك هذه الفتاوى، فما اطمأنت إليها نفسك منها فهذه حق، وما نفرت نفسك منه فهذا دليل على أنه خطأ، فعليك أن تتجنبه، ولا تقل أفتى فلان وقال فلان وهذا شيء في ذمته، هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت، لا يغني عنك من الله شيئا، وقد تبهرج عليه أو تقول له كلاما على خلاف الحقيقة وهو يفتيك على ما يسمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع لأنه بشر.
كمل السطر هذا.
فعلى المسلم أن يتخذ من هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع أو يقال أو يكتب من الفتاوى، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله وتجرأ الناس على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم إلا من شاء الله.
ينبغي يعني للمسلم أن يكون كذلك، فالفتاوى كثيرة وهو كما قال، والتجرؤ موجود من كثير من الناس، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، لأن الحساب سيكون عليه، ولا ينفع هذا الرجل الذي قال له مثل هذا القول ويقول أخليها في ذمة فلان، هذا ما يصلح. فينبغي الإنسان أن يكون أولا لا يسأل إلا العالم المعروف الذي يثق بعلمه. الأمر الثاني، إذا كانت الفتاوى كثيرة وتردد هو فيها هل يقبل هذه أو يقبل هذه، الشيء الذي تطمئن إليه نفسه يقبله، وينبغي أن يكون مبتعدا في قضية الأشياء التي فيها تحريم وتحليل، لأن هذا حكم لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضية التي فيها إباحة شيء وهو محرم أو بالعكس هذا أيضا مشكلة، فينبغي الإنسان أن يحتجز لنفسه ولدينه وعرضه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت.
لو قرأت التعليق عن الحديث الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أني أقضي بنحو ما أسمع، يعني قد يأتي صاحب القضية ويطرح السؤال على العالم هذا الذي يريد منه الفتوى ويتكلم معه بخلاف الواقع، يعني ما يعطيه الحقيقة وإنما يتكلم بالشيء الذي يرغبه حتى تصدر الفتوى عليه، وهو لا يعلم الغيب، سمع هذا الكلام فأفتى على ضوء هذا الكلام الذي سمعه. نسمع الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه القضية. نعم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليكم. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرتهن، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها.
وهكذا إذا قدم الإنسان إلى العالم كلاما غير صحيح وأفتاه، فمعنى ذلك أنه أفتاه على كلامه، فهو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه قطعة من نار حق أخيك المسلم، إن أردت أن تأخذها وإن أردت أن تتركها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت، وهو نافع في كل وقت، لكن كلما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظم. فما يسمع المسلم من الأقوال والفتاوى يميز بينها بميزان نفسه وما تطمئن إليه وما تنفر منه، لكن بعض الناس إذا صار له هوى فإنه يتبع الأقوال والفتاوى ولو ما استساغها في نفسه، إنما يأخذها طاعة لهواه، وهذا إثم بلا شك.
ويجب علينا أن نحذر ذلك. نعم، تفضل.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا الحديث أيضا حديث عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا عن أبي نجيح العرباض رضي الله عنه أنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت القلوب وتحركت من هذه الموعظة التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وذرفت منها العيون، يعني بكوا أيضا من هذه الموعظة الذي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا هذا القول: كأنها موعظة مودع، يعني يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كأنك تودعنا، يعني في هذه الدنيا، يعني كأنه قرب الأجل، أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قاله: أوصنا، يعني أولا ننظر لحرص الصحابة رضوان الله عليهم لطلب ما يفيدهم في دينهم ودنياهم، فحينما سمعوا هذه الموعظة البليغة العظيمة التي وجلت منها قلوبهم وذرفت عيونهم، قالوا: يا رسول الله، هذه الموعظة الشاملة الكاملة كأنها موعظة مودع فأوصنا. نسمع لهذه الوصية، وهذه الوصية هي لهم حينما سألوه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولنا أيضا للمسلمين جميعا إلى قيام الساعة. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله. التقوى عرفها العلماء أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني تقوى الله أنك تخاف الله. وهذه الوصية الله عز وجل جعلها للعالمين جميعا، للبشرية كلها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يعني الله عز وجل أوصى العباد جميعا بتقوى الله، لأن التقوى هي التي تكون الحاجز بين المسلم وبين أخيه حتى لا يعتدي عليه في جانب، وحتى لا يظلم نفسه هو. إذن التقوى امتثال الأوامر. وكررنا أكثر من مرة أن الله عز وجل فرق بين الأوامر والنواهي، ورسوله صلى الله عليه وسلم فرق بين الأوامر والنواهي، يعني دين الله أوامر ونواهي، أمرنا بأشياء ونهينا عن أشياء. المأمور به لا يكلف المسلم إلا الذي يستطيعه. الله يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النهي فالإنسان ينتهي عنه كله. لماذا؟ الأوامر قد لا تستطيع أن تؤدي هذا الذي أمرت به. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: صلي قائما كما نصلي الآن، فإن لم تستطع فجالسا. نشاهد بعض الإخوان يصلون جلوسا لأنهم لا يستطيعون، فإن لم تستطع فعلى جنب. بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم في أي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجودا فعليه أن يصلي، ويصلي بقدر استطاعته. كثير من الناس مساكين الحقيقة، وينبغي أن يوجهوا لمثل هذه الأمور. قد يدخل المستشفى يكون مريض وتأتي أوقات الصلاة، وقد يقول له أيضا حتى بعض الناس مثل الزوار يقول: إذا شفيت إن شاء الله تصلي. ما يدريك أنك لن تقوم من هذا السرير إلا للمقبرة. فيجب على المسلم أن يصلي، لأن الله عز وجل يعني أعطاك أن تصلي بالقدر الذي تستطيعه. ليس شرطا أن تصلي قائما، ما تستطيع قائم تصلي جالس، ما تستطيع جالس فعلى جنب. المهم ما دام الإنسان عقله موجودا فعليه أن يؤدي هذه الصلاة. كذلك أمرت بالحج، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ليس عندك مال أو الطريق غير آمن، فالله عز وجل لا يكلفك إلا ما تستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. إذا استطعت تؤدي هذا الحج، إذا وجد لك العذر فأنت معذور، لأن الله عز وجل ما يكلفك إلا الذي تطيقه. كذلك الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. إذا كان الإنسان عنده مال وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه، لأن هذه الزكاة هي حق لهؤلاء المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ما جاء في الآية. ورسول لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الأمر الثاني إقام الصلاة، ثم أخبره أنهم إذا أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إذن هذه الصدقة ليس تفضل من أهل الأموال، بل هذا حق أوجبه الله عز وجل عليهم. وتشريع الله كامل، تشريع الله كامل وصالح لكل زمان ومكان. أنا أسأل، عندنا في هذه المدينة وفي هذه المدن الموجودة وفي العالم جميعا، الأغنياء عندهم الأموال الطائلة، الأغنياء عندهم أموال كثيرة جدا، ملايين عندهم موجودة، وفي فقراء موجودين. لو أن الأغنياء جميعا يخرجون زكوات أموالهم كاملة، والآخذ لا يأخذ إلا الذي يستطيع، الذي لا يستطيع أن يعمل، لأن الزكاة ليست للقوي، القوي الذي يستطيع يشتغل ما له شيء في حق في الزكاة، الزكاة للشخص الذي لا يستطيع. لو أن المسلمين يطبقون ذلك، أهل الأموال ينفقون أموالهم، يعني يخرجون زكاتهم كاملة، والآخرون الذين يأخذون الزكاة لا يأخذها إلا المستحق، هل سيبقى فقير في هذه الدنيا؟ المدينة الواحدة فيها ملايين عند بعض التجار والأغنياء، لكن الشيطان يأتي يقف حينما يأتي الإنسان واحد عنده 50 مليون ولا عنده 100 مليون، والزكاة كم؟ مبلغ كبير جدا في هذا المال. هو الحقيقة لو زكى وضغط على نفسه سينظر النتيجة في المستقبل، إذا حال الحول سيجد ماله هذا زاد وبارك الله عز وجل فيه. يعني لو أنفق هذا المال الذي فرضه الله عليه، الله عز وجل سيعوضه. ودائما أن إخراج الزكاة تكون بركة في المال لصاحب المال. لكن الناس يعني الشيطان يلعب عليهم، إنسان يأتي شيطان يقول يعني 1.5 مليون تطلعه أو 2 مليون من هذه الأموال تعطيها لهؤلاء، ما يمكن. فلو أن المسلمين امتثلوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وطبقوه تماما لن تجد فقيرا، يعني فقير معدم. هو ليس معناه الفقير تريد له سيارة، تريد له، هو الفقير يريد ما يسد حاجته هو وأسرته. فينبغي لنا أن نكون كذلك. إذن الزكاة هي واجبة على من وجد المال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الإنسان ما عنده مال ما وجبت عليه الزكاة. يعني هذه أمثلة للأمور المأمور بها، أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، أمرت بالصوم، لكنك لا تستطيع أن تصوم يعني مريض، فلك أن تفطر بعد ذلك تقضي. أي كل ما أمرت به لا تكلف منه إلا ما تستطيعه. لننتقل للجانب الآخر عن الأشياء التي نهي عنها. الله عز وجل نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الأمور المنهية عنها كلها نستطيع أن ننتهي عنها، بخلاف المأمور به قد تستطيع تؤديه وقد لا تستطيع تؤديه، وهذا من فضل الله على عباده، وهذا من سعة هذا الدين ومن رحمة هذا الدين الذي بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، بعثه رحمة للعالمين جميعا. إذن الأوامر المطلوب منك تؤدي ما تستطيعه، والمنهيات تنتهي عنها كلها، ولا تقول أنا مرة أشرب خمر ومرة أترك، هذا ما يصلح أبدا، مرة أسرق ومرة لا أسرق، مرة أكذب ومرة لا أكذب، هذا كله لا يجوز. فينبغي المسلم أن يكون كذلك، أن يكون مسلما متمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه وما يصلحه هو ويصلح الآخرين. فيجب على المسلم أن يعمل مثل ذلك. أوصيكم بتقوى الله، إذن هذه التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال: والسمع والطاعة. لا يمكن أن تمشي أمور الناس إلا بحاكم دولي أمر، والله عز وجل أمر بذلك في كتابه: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فيقول هنا السمع والطاعة. ولو تأمر عليك شخص تقول هذا ما يصلح، هذا حسب عرف الناس، ولكن إذا أصبح الأمر له عليك أن تطيعه. يعني الله عز وجل أمر بطاعة ولي الأمر: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. وهذا الموجود الآن كما نشاهده في هذه الدنيا، الاختلاف الكثير كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر، وهو لا ينطق على الهوى وإنما يتكلم بوحي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذا وجد الخلاف ففيه مرجع نرجع إليه، ما نرجع لا لرأي فلان ولا للحزب الفلاني ولا للجماعة الفلانية، وإنما نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الحل لجميع المشاكل التي تعترض المسلمين، ولكن الناس هم الذين ضيعوا ذلك. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا وجدتم الاختلاف ارجعوا لسنتي. ما هي السنة؟ هي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا، هذا يعرفه طلاب كلية الحديث الآن موجودين. يعني السنة إما فعل وإما قول أو تقرير. فالرسول قال هنا: عليكم السمع والطاعة، هذا قول من الرسول عليه الصلاة والسلام. التقرير: واحد عمل عملا فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. إذن هذه السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية، أي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فعلينا أن نفعله، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذه أنواع السنة الثلاثة، سواء كانت قولا من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تقريرا لإنسان عمل شيئا فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، أو كان فعلا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في هذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن نصلي مثل ما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى والصحابة نقلوا صلاته عليه الصلاة والسلام، لم يتركوا شيئا من الحركات والسكنات والأقوال في الصلاة إلا ودونوها. ارجعوا للكتب المؤلفة في الصلاة تجدون كل شيء فيها. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين من هم؟ أولهم أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان والرابع علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، سنتهم سنة، يعني ما أمروا به أو عملوه فعلينا أن نعمل به. وبعض الطلاب اللي عندهم نوع من الاجتهاد، أعطيكم مثال حتى تعرفون هذه الاجتهادات التي يأتون بها هؤلاء. الأذان يوم الجمعة كان أذان واحد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في أذان أول، لكن لما كثر الناس فصار البعيدين ما يسمعون الأذان، فعثمان بن عفان أمر بالأذان الأول، الأذان الأول يخرج واحد برا ثم يؤذن كما تعرفون الآن ومعمول به في العالم الإسلامي. لكن وجدنا من الطلاب من يقول الأذان الأول بدعة، هكذا يقول. طيب الرسول يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إذن الرسول يسمي عمل الخلفاء الراشدين سنة وأنت تسميه بدعة؟ هذا حقيقة يعني مما يؤسف له. الاجتهادات هذه ما لها محل، الاجتهاد في شيء ما فيه نص. الرسول يقول لك هذا القول، يقول عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قال ذلك القول وأمر به، الصحابة متوافرون، لو كان هذا بدعة كان قالوا لا لماذا تصنع هذا، لكن يعرفون أن هذا سنة وهذا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها بشدة. ثم قالوا إياكم ومحدثات الأمور. من المحدثات هذا القول الذي يقوله هذا الشخص على أن عمل عثمان بدعة. فينبغي لطالب العلم أن يكون متفقها في دينه، متمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما سمعنا فيه هذه الأشياء الطيبة، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. الله قال وأنزل في كتابه في يوم عرفة على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل، لسنا في حاجة إلى واحد يأتي لنا ببدعة يدخل لنا في الدين، ما علينا إلا أن نؤدي ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. أي واحد يأتي بعبادة لم يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعملها الخلفاء الراشدون، كأنه ولو لم يتكلم بلسانه كأنه يقول هذا الدين ناقص، فهو يريد يكمله. وهذا يكذبه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو قد يقول مثلا أن الرسول ما بلغ، وهذا يرده قوله تبارك وتعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين والله عز وجل أكمل دينه، فما علينا إلا أن نعمل، هذا المطلوب منا، وأن نعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. البدع المحدثة موجودة في هذه الدنيا كثيرة، وربما أنكم تسمعون ما يحدث، ولا سيما حينما يأتي يعني شهر ربيع ويأتي ما يسمى بالمولد. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بعد الإسراء والمعراج تلك الفترة الطويلة، وكان مع المسلمين حتى توفي، ما بلغنا مولدا. لو بلغنا مولدا وتركنا معنى ذلك أننا قصرنا، لكن الرسول لم يعمل لنفسه مولد. نترك الرسول عليه الصلاة والسلام، ننظر لأبي بكر وهو الخليفة الراشد، الخليفة الأول الذي كان في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، وفضل أبي بكر منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما تلاح هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية من القضايا، لأنهم بشر، حينما حدث بعض الخلاف بينهما، ثم كأنها كلمة طلعت من أبي بكر على عمر، فبعد ذلك ندم أبو بكر مباشرة وقال له أقلني سامحني، ما رضي وراح. ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه؟ بعدها ما انصرف ذهب إلى الرسول يشتكي. ما هي الشكوى هذه اللي يشتكيها من عمر بن الخطاب؟ أولا هو الذي قال الكلمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، طلب من عمر أن يسامحه ما رضي يسامحه، هذه المشكلة. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، عمر بن الخطاب ندم على عمله هذا فذهب يبحث عنه فما وجده، ذهب البيوت كلها الذي لا له بها صلة ما وجده، ثم جاء يتبعه وراه، فإذا أبو بكر متجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وراه. لما شاهده الرسول عليه الصلاة والسلام وقد شمر ثوبه، يعني رفع ثوبه وجاء بسرعة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن صاحبكم هذا قد غامر، الحديث في صحيح البخاري، يعني صاحبكم هذا قد غامر، يعني فيه مشكلة هذه. فلما جاء فوجه هذه الدعوة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يعني أخطأت على عمر وطلبت منه يسامحني ما رضي يسامحني، هذه كلها الدعوة ما فيها غيرها. فلما وصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وقال عن أبي بكر أنا لما جئتكم، يقول لقريش ومنهم عمر بن الخطاب، ودعوتكم قلتم كذبت وقال صدق، يعني أنتم قلتم لي جميعا كذبت وقال صدق، ثم واساني بنفسه وماله، كان معه في ليلة الهجرة، كان معه في الغار، ذهب أولا معه لنفس الغار له في غار حراء، ثم بعد ذلك اتجهوا في الطريق، وحينما كان في الغار وجاءوا قريش يتبعونه حتى وقفوا على نفس الغار، وقال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله عز وجل أعماهم. ثم سافر معه إلى هنا، ثم ماذا قال لهم؟ قال هذا العمل كل الذي عمله أبو بكر لا يجوز لأحد منكم أن يعني يعمل معه شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل وقال أنا مسامح، اشتد الرسول عليه الصلاة والسلام. لما اشتد الرسول ننظر أبو بكر ماذا صنع، نزل في الأرض وجث على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي بدأت. إذن هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا عمل أبو بكر رضي الله عنه. إذن السنة هذه اللي نقولها، أبو بكر هل هو يكره الرسول لأنه ما عمل مولد؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال له الرسول لا، فقال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. نرجع لكتب الخلفاء الراشدين جميعا، هل نجد أحدا عمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مولد هذا دين، حينما تعمل المولد هذا أنت تريد أجر وتريد ثواب من الله عز وجل، يعني حينما يجتمعون ويجيبون بالأكل هذا ويقرون القصائد هم يريدون ثواب على هذا، يعني ما جاءوا يعني يريدوا المعصية للرسول، هذه دعواهم، لكن هذا الثواب وهذا العقاب لا يكون إلا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأمر الله عز وجل. ما يعاقب الإنسان على شيء لم يعمله، ولا يثاب على شيء غير مباح له في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عملوا له مولدا؟ أنا أسأل الذين يعملون، عمر أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء وهو الذي بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على الباب يريدون يضربوه ضربة رجل واحد، وهذه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل من مناقبه الأخرى المشهورة المعروفة أنه في غزوة خيبر قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، فلما حضروا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي؟ قالوا أرمد، أصابه الرماد، قال تأتون به، فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئ. نكتفي بهذا، وفي المستقبل إن شاء الله نكمل الحديث في هذا الموضوع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.